المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في السلب والغنيمة. من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أخماسها: للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضح له ولم يسهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الحي، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فصل في الفيء. والفيء هو ما أخذ من مال الكافر بحق من غير قتال، كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه مسلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا فله سلبه. قتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وقد اختلف العلماء هل هذا حكم عام أم أنه خاص بتلك الغزوة، بمعنى أنه قاله في ذلك اليوم تشجيعا للذين أبلوا في قتل المشركين، ولكن الأكثرون على أنه حكم عام، بمعنى أن كل من قتل قتيلا في أي معركة استحق سلبه تشجيعا له. وكذلك أيضا حتى للمقاتلين على أن يبلغ البلاء الحسن في الجهاد، وأن يبذل ما يستطيعونه من قتل المشركين، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ونحو ذلك من الأدلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى الغزوات، فجاء جاسوس وأناخ عندهم وأكل معهم ثم انه كان مسرعا وركب ناقته اسرع السير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادركوه ادركوه. فسعوا خلفه، ادركه سلمه بن الاكوع فقتله، فقال: من قتله؟ قال: ابن الاكوع. قال له سلمه اجمع. فدل ذلك على انه اصبح حكما متبعا، ان من قتل قتيلا فله سلمه. ما المراد بالسلم؟ هو ما عليه من الثياب، لانها هي الاصل، عمامة كلنسوة. كذلك إذا كان عليه ثوب، وهكذا الحلي إذا كان عليه حلي أو على دابته، كذلك السلاح إذا كان عليه معه سلاح. عادة من السلاح السيف والخنجر والسكين والحزام، وقد يكون في الحزام رصاص. كذلك أيضا الدابة التي يركبها، فرسا أو بعيرا، كذلك ما كان عليها السرج الذي يضع على البعير وعلى الإبل على الخيل وما أشبهها. فهكذا كله يكون لمن قتله. أما نفقته إذا كان عنده نفقة، لكن العادة أن رجاله لرحلة لا يحملها، تكون في محط الرحل، يعني نفقة من أرز أو دقيق أو تمر أو غير ذلك ما يفلح. كذلك رحله، أثاثه، أوانئه التي يستعملها ويطبخ فيها ويشرب فيها، الكرب والأسقية، الخيمة وما فيها، الجنيب، وكل هذه الغنائم. الجنيب هو الفرس الثاني، يعني بعضهم يكون معه فرسان، فرس يركبه وفرس إلى جنبه جنيبا له، إذا تعب واحد ركب الثاني، فلا يستحق القاتل إلا الذي هو عليه الذي قد ركبه. أما الجنيب فإنه غنيمة. هكذا حكم السلب. بقي الغنيمة، يقول: تقسم الغنيمة بين الغانمين، يأخذ أربعة أخماسها فتقسم بينهم، وهي مما أباح الله تعالى لهذه الأمة في حديث جابر، يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا ألم يعطهن أحد قبلي. فذكر منها: وأبيحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي. الأمم السابقة إذا غنموا غنائم لم يتملكوها، ذكروا أنها تنزل النار وتحرقها، هكذا قالوا. أما هذه الأمة فأهل الله لهم الغنائم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي مما أغنمكم الله كغنائم بدر وغيرها، أكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هكذا ثم يخرج منها الخمس. يقول الله تعالى: واعلموا انما غنمتم شيء فان لله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخرج منها الخمس اربعه الاخماس تقسم على الغانمين الذين حضروا الوقعة. للراجل سهم الذي يقاتل على قدميه، له سهم. وللغازي على فرس هجين سهم، وعلى فرس عربي ثلاثة أسهم. هكذا جاءت هذه الأحاديث، الأحاديث كثيرة، أن للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. جاء في الحديث للرجل سهم وللفرس سهمان، أي لصاحبه سهم وللفرس سهمان. هكذا عمل أكثر الأئمة. ذهب بعضهم كالأحناف إلى أنه لا فرق بين الهجين وبين العربي، أن للفرس سهم وللرجل سهم، فيكون للغازي على فرس سهمان، سهم له وسهم، ولا فرق بين الهجين وبين العربي. الهجين هو الذي أبواه فارسيا، وقد يسمى أيضا البرذوم. البرادين قد يكون البرذوم هو الفحل أو هو الأنثى، فإذا تولد بين العربي والبرذوم ولد سمي هجينا. العربي لا شك أنه أقوى، وذلك لأن العرب مرنوا خيولهم في الصحراء على سرعة السير، بحيث أنها لا يدرك الطرف لسرعة سيرها، فلذلك يكون لها أثر فعال. فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم. إذا كان مع الإنسان فرسان يتعاقبهما فله في هذه الحال خمسة أسهم، للفرسين أربعة أسهم وله سهم، لأن معنى ذلك أنه كلما تعب فرس ركب الثاني بسرعة وخاض المعركة وقاتل. ثم إذا أحس بالإعياء من الفرس، لأنه قد يتعب ثلاث ساعات خمس ساعات وهو المعركة ركب الثاني وهكذا، بهذه الحال يعطى خمسة أسهم. أما إذا كان معه أكثر فلا يسهم إلا لفرسين. لو كان معه ثلاثة أفراس أو أربعة أو خمسة أو عشرة يتعاقبها فلا يعطى أكثر من سهم من فرسين. هكذا، ولا يسهم لغير الخيل، لأنه الذي ورد. فإذا كان يقاتل على براذين أو على حمير أو على إبل فلا يسهم لها، فليس لها قوة السير الذي يكون للخيل. القوة والمناعة تختص بالسير، تختص بالخيل. ثم المقاتل الذي يخوض المعركة لا بد فيه من أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورية. فإن اختل شرط رضي خلاهم ولم يسهم، ولو قدر أنه قاتل وهو صغير. قد يوجد بعض الشباب عمره 14 أو 13 ويكون عنده قوة، عنده قدرة على التدرب وعلى خوض المعارك، ولكن لم يبلغ مبلغ الرجال فيرضخ له. الروح هو أن يعطى من الغنيمة دون قسم، يعطى من السلب أو يعطى من الأطعمة أو نحو ذلك دون أن يسهم له. أما المجنون فاقد العقل كليا فإنه لا يخوض المعركة، بل لا يمكن من ذلك، لأنه قد يتعرض للقتل لنقص عقله ونقص إدراكه. أما العبد، العبد لا شك أنه مملوك عليه منافعه، ولكن قد يمكنه سيده ويدربه على السلاح، وإذا تدرب تشجع ودخل المعركة وقاتل، وقد يكون قتاله أشد من قتال الأحرار أو بعض الأحرار. ذكروا أن أهل الجاهلية إذا ولد لأحدهم ولد أمه مملوكة اعتقدوه عبدا ولم يولوه شيئا، بل يجعلونه كالمماليك. وكان منهم الشاعر المشهور الذي يسمى عنترة ابن شداد. ثم لم يعترف به أبوه، بل يعتقده عبد. حدث مرة أن أغارت عليهم خيل ولما غاروا عليهم قاتلوهم ولم يقدروا على ردهم واستاقوا ذودهم، فمر أبوه فقال وإيحك يا أنت ركر، فقال العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلب والصر. فعند ذلك قال له كر وأنت حر. فلما قال ذلك تشجع وأخذ سيفا بالثرن ولحق بالكوم وقتل منهم بعضا واسترد الزود. فعند ذلك اعترف به أبوه، دليل ما على أن الأب لا يمكن من القتال هذا. وعلى كل حال الأصل أن هؤلاء لا يمكنون من خوض المعارك. أما الذكورية فإن الإناث ليس عليهم جهاد كما سبق. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فليس عليهن قتال. ولكن لو قدر قتالهم فإنه عند ذلك يرضخ لهن. ذكر في غزوة أحد أن بعض المشركين دخل المدينة، رأته صفية أم الزبير بن العوام، عرفت بأنه يتحين غفلة المسلمين، أخذت عمودا ونزلت عليه فشدخت رأسه. دل على أن بعض النساء قد يتشجعن ويقاتلن خصوصا إذا تدي عليهن. كذلك في غزوة أحد حضر بعض النساء من قريش مع كفار قريش، وكان منهن أم معاوية واسمها هند بنت عتبة بن ربيعة. ولما حميت المعركة أخذت تشجع تقول نحن بنات الطارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يتشجعون بهذا الكلام، ومع ذلك ما قتلها أحد من المسلمين، هم يقدرون على قتلها لو قدروا. لكن في مثل هذه الحال قد يجوز قتل المرأة التي لها رأي والتي تشجع، يجوز قتلها إذا رؤي أنها تقاتل، وإذا قدر أنها مع المسلمين وقاتلت فإنها لا يسهم لها ولكن يرضخ لها، تعطى من خرفي المتاع يعني ككسوة أو سلب أو أواني أو أطعمة أو نحو ذلك من غير أن تسوى بالرجال المقاتلين. هذه شروط الذين يسهم لهم، وهذا تقسيم الغنيمة التي هي أربعة الأخماس. وأما الخمس فإنه يقسم على ما ذكر في الآية الكريمة، فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هكذا يقسم خمسة أقسام. السهم الأول لله ورسوله، هذا السهم يصرف مصرف الفيء، الفيء قد ذكره الله تعالى كما سيأتي، فيصرف من مصالح المسلمين الخمس. سهم الله ورسوله يصرف من مصالح المسلمين. السهم الثاني لذي القربى، هكذا قالوا ولذي القربى، واختلف فيهم الأكثرون على أنهم بنو هاشم الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم جده الثاني أبو عبد المطلب. القول الثاني أنه يعطى معهم بن المطلب، المطلب أخو هاشم، فيعطون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بن المطلب، وذلك لأن المطلب وهاشم أولاد عبد مناف، لأبن مناف أربعة أبناء، هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف. ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وابن هاشم في الشعب وقاطعتهم قريش، دخل معهم بن المطلب وقالوا لا نتخلى عن إخواننا، لا بد أننا نقاتل معهم أو أن نذوق ما ذاقوا، فدخلوا معهم وصاروا يأتونهم بالأرزاق. أما الآخران بنو أبي شمس وبنو نوفل فلم يدخلوا معهم بل بقوا مع قريش، ولذلك ذمهم أبو طالب في قصيدة المشهورة اللامية، فهو يقول فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل. لماذا؟ لأنهم إخوانها إخوان هاشم، ومع ذلك أسلمونا، ومع ذلك تخلوا عنا، وجاءنا بن المطلب ودخلوا معنا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بن المطلب. في حديث جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل، ويقول مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعثمان بن عفان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فقلنا يا رسول الله أعطيت بن المطلب ولم تعطنا، ونحن وإياهم من كذا سواء، فقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني بني المطلب، فلذلك كان يعطيهم من خمس الخمس، يزوج الأعزب منهم ويوفي عن المدين، وكذلك يوسع عليهم يعطيهم من هذا الخمس كما يعطي بني هاشم. لكن يقول العلماء بعد انقطاع تلك النصرة أصبحوا كلهم سواء، يعني بني المطلب مثل بني نوفل وبني عبد الشمس، فلماذا نعطي هؤلاء دون هؤلاء؟ لأن النصرة كانت خاصة لأولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى أننا نعطيهم ونحرم إخوتهم. فلذلك يرون أن ذا القربى خاصة ببني هاشم. هكذا هناك قول آخر أن ذوي القربى أقارب الملوك، ولأجل ذلك لما تولى عثمان جعل سهم ذوي القربى لبني أمية لأنهم أقاربه، أما عمر فلم يجعل لبني عدي بن كعب شيئا يخصهم به. أبو بكر من بني تيم، تيم بن مرة، ومع ذلك لم يخص أقاربه بشيء، بل يعطيهم كما يعطي غيرهم. فلما تولى عثمان رأى أن ذوي القربى هم أقارب الملك، أقارب الخليفة، فلذلك قربهم وصار يعطيهم الخمس الخمس. وكان هذا مما أنكر عليه بعضهم، أنكروا عليه وأثاروا عليه بعض الأعراب إلى أن قتلوه رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه. قد عمل بذلك أيضا ابن أمية ابن معاوية وابنه وعبد الملك مروان وآل مروان، جعلوا خمس الخمس لبني أمية أو لبني عبد الشمس. هكذا اجتهدوا، ولكنهم لم يحرموا بني هاشم، لكن جمهور العلماء على أن ذوي القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، وإذا قسم عليهم قسم كتركة للذكر من الحظ الأنثيين إذا أمكن تعميمه. قد يقال في هذه الأزمنة لا يمكن، كثر الذين يدعون أنه من بني هاشم يعدون بمئات الألوف، كل من يقول نحن من ذوي القربى نحن من بني هاشم وهكذا. ولكن إذا لم يكن هناك قدرة على الإحصاء لم يجب التعميم ولم تجب التسوية، بل يعطون على قدر حاجتهم، أو المحتاج منه الذي اشتدت حاجته والذي تسد خلته، هي طابقة لحاجته. ثم أيضا الكثيرون الذين يدعون أنهم من ذرية الحسين أو الحسن، إذا نظرت إلى هؤلاء الذين يقولون إنهم أشراف، وإذا لم يكونوا من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، فمعنى ذلك أن بقية ذرية علي انقطعوا، وكذلك ذرية العباس مع كثرتهم قالوا إنهم مثلا إنهم في عهد أظن في عهد المتوكل بلغوا 40 مليون بني العباس مع تكاثر نسلهم. أين هم الآن؟ لا أحد يعرفون، وذلك لأنهم اندمجوا في الناس ولم يبقى أحد يقال هذا عباسي إلا القليل. وعلى كل حال فإن ذو القربى إذا عرفوا فإن لهم حق في خمس الخمس، أما إذا لم يعرفوا بأن اختلطوا بالناس فإنهم كسائر الناس. السهم الثالث لليتامى ويختص بفقرائهم، اليتيم الذي فقد أبويه أو أحدهما، والغالب أنه لا يقال إلا لما فقد أباه، فقد الأم عادة لا يسمونه يتيما. فإذا وجد هؤلاء اليتامى وكانوا فقراء فلهم حق في هذا الخمس أنه يصرف لهم أينما كانوا ولو كانوا متفرقين، أي يصرف لهم في مصالحهم التي يحتاجونها. هكذا إذا بلغ زال اليتم في الحديث لا يكمل هذا اختلاف، ولا بد أن يكونوا فقراء، إذا كانوا أغنياء استغنوا بما ترك لهم آباؤهم فلا حاجة إلى أن يقض لا من زكاة ولا من خمس خمس نحو ذلك. السهم الرابع المساكين، المساكين يدخل فيهم الفقراء لأن الفقير أشد حاجة، فيصرف لهم. يتذكر الفقير أنه لا يجد شيئا، أو الذي يجد أقل من نصف الكفاية إذا كان له دخل يكفيه من الشهر 10 أيام، ثم بعد ذلك يستعير الصدقة، فإنه فقير. المسكين الذي يجد أكثر القوت، يجد كفاية 20 يوم أو 18 يوما، يعني عنده دخل يكفيه أكثر الشهر، ثم آخر الشهر يحتاج ويقترض أو يطلب صدقة، فيسمى هذا مسكينا. اقتصر الآية على المساكين حتى يدخل فيهم الفقير لأنه أشد فقرا أشد حاجة. قد تقدم هذا في باب الزكاة أن الفقير عادة أشد، لأنه مشتق من الفقر، الفقر كسر الظهر، كأنه لحاجته مكسور الظهر. وأما المسكين فإنه مشتق من المسكنة التي يسكن عدم الحركة، كأنه لظروفه ليس له قدرة على حركة ولا على التكسر. ثم السهم الخامس لأبناء السبيل، وهم أيضا أهل الزكاة، ابن السبيل المنقطع الذي سافر وانقطعت به السبل، انقطع في الطريق، ولو كان له مال في بلده لكن لا يقدر على إحضار شيء من ماله. في الأزمنة المتقدمة قد يكون غنيا في بلده، ثم إنه يركب له بعيرا معه شيء من المال، إما يختلف وإما يسرق وإما يغتصب وإما أن تطول مدة الغيبة فينهد فينقطع في بلد فيكون من أبناء السبيل، فيحتاج إلى ما يوصله، يعطى من الزكاة ويعطى من الفيء ويعطى من خمس الخمس ما يوصله إلى بلده. هكذا تقسيم الخمس وتقسيم الغنائم. ذكر بعد ذلك الفيء ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، ما أخذ بحق، الكفار تارة يأخذ أموالهم بالمغالبة في القتال فيكون غنيمة، وتارة يأخذ بغير حق، لكن المنتهب الذي ينتهب أو يغتصب أموالهم بغير حق إذا كانوا مستأمنين أو كانوا معاهدين فهذا حرام، يجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم. أما إذا أخذ منهم بحق وبدون قتال فإنه يسمى فيئة. لماذا؟ لأنه فاء، أي رجع إلى مستحقه الذين هم المسلمون، فإنهم أهل الأهل المستحقون لهذا المال، فاء يعني رجع، ومنه سمي الفيء الذي هو ظل الزوال، لأنه رجع بعد المغرب إلى المشرق. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من بني من طائفة اليهود لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم أول سورة الحشر، فيسميها بعض الصحابة سورة من النظير. ما أفاء الله عليه على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من أموال بن النظير نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. كذلك صنع أبو بكر، كان ينفق منه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك على بناته وعلى أقاربه، والبقية يجعلها في سبيل الله. لما كان عمر رضي الله عنه كثرت الفتوحات وكثرت الإرادات على بيت المال، فأعطاه يعني أموال بن النضير، أعطاه العباس علي على أنهما يلتسمانها ويصطلحان فيها، ومع ذلك حصل بينهما خلاف، كل منهما يدعي أنه أحق بها. فقال عمر رضي الله عنه: إذا كنتما تعملان بأبي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فردها علي وأنا أكفيكما. كذلك قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم. ثم قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فهؤلاء هم الذين يستحقون هذه الفئة. الذي يحصل بدون قتال مثال ذلك الجزية، هذه من الفئة التي هي تؤخذ من أهل الكتابين من اليهود والنصارى على أن يقروا على دينهم، تؤخذ من كل حال يعني من كل مكلف. ثانيا الخراج، كان هناك أرض في الشام ومصر والعراق لما فتحت سبلها عمر ولم يقسمها بين الغانمين، جعل وقفا لبيت المال وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فالذين يزرعونها اذا كانوا ذميين فانهم يخرجون العشر ويسمى خراجا، لان الغالب انها تسقى من الانهار فيخرجون العشر، هذا العشر لبيت المال يسمى فيئة ويسمى خراجا. ثالثا الحربي، إذا اتجر إلى بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر، قد يحتاج المسلمون إلى من يجلب لهم شيئا من السلع التي هم بحاجة إليها ولا يجلبها إلا أناس كفار، والغالب أنهم حربيون، ولكن يأخذون العهد: مكننا أن نتجر إلى بلادكم، فيجلبون أطعمة، فيجلبون أمتعة، فيجلبون بضائع. هذا التاجر الذي يأتي ويستثمر أمواله في بلاد المسلمين يؤخذ عليه العشر كل سنة وتكون لبيت المال. كذلك أيضا نصف العشر من الذمي، الذمي الذي هو المعاهد الذي هو الذي له الذمة يدفع الجزية، ومع ذلك إذا كان يتجر فإنه يأخذ من نصف العشر زيادة على الجزية مقابل تجارته في بلاد المسلمين. الغالب أنه يبقى في بلاده ولكن قد يجلب إلى بلاد المسلمين، فإذا جلب التجر ضرب عليه نصف العشر مع زيادة الجزية. هكذا: أولا الجزية، ثانيا الخراج، ثالثا عشر التجارة من الحرب، رابعا نصف العشر من الذمي، خامسا ما تركوه هزاء إذا انهزموا وتركوا أمتئتهم، يعني ما أقبل عليهم المجاهدون أعربوا وتركوا أمتئة لهم كثيرة أو قليلة، فهذه صارت أيضا بدون قتال فتكون كالفيء. سادسا إذا مات ميت من أهل الذمة أو من المعاهدين وليس له وارث فإنما له فيء يكون لبيت المال. كذلك لو مات ميت من المسلمين وليس له ورثة فإنه لبيت المال، تركة تكون لبيت المال. هكذا فهذا الفيء يصرف لمصالح المسلمين، يكون هو وارد بيت المال يصرف لمصالح المسلمين، وذلك لأن المسلمين بحاجة إلى مصارف في الحاجات الضرورية. يبدأ بالأهم فالأهم، من ذلك سد الثغور. ذكرنا بالأمس أن الثغر هو المكان المخوف الذي يدخل منه العدو، فيقال هذا الطريق المخوف نريد أن نسده، فيبنون مثلا جدارا منيعا يسد ذلك الطريق حتى لا يدخل منها المشركون، فيحتاج إلى نفقة فيسد من هذا المال. كذلك كفاية المرابطين الذين يرابطون في ذلك الثغر يحتاجون إلى نفقة لأنهم متفرقون لحماية المسلمين، ينفق عليهم من بيت المال. ثالثا حاجة من يدفع عن المسلمين الذين يدافعون عن المسلمين كالمجاهدين والحراس الذين يحمون البلاد الإسلامية من أعدائهم، هؤلاء أيضا لهم حق في بيت المال فيعطون بقدر حاجتهم، لأنهم يحرسون البلاد الإسلامية من هجوم الأعداء. رابعا إمارة القناطر، القنطرة جسر يكون على ظاهر النهور الأنهار أو على البحار يعبره المشاة، وكذلك أيضا يعبره الرهبان من مكان لمكان. القنطرة لا بد من مسيس الحاجة إليها، مثل الجسور الآن التي تكون بين بعض البلاد تجعل على البحر أو على بعض الأنهار، فهذه القناطر بحاجة إلى إصلاحها لأنها عادة تكون من الخشب، والخشب قد يتآكل من الماء فيحتاج إلى تجديده كل ما خرب. خامسا الرزق القضاة أو الفقهاء. هكذا القضاة الذين يتفرغون لحل مشاكل المسلمين، الفقهاء الذين يعلمون المسلمين، يعلمون الأولاد ويفقهونهم، كذلك أيضا الذين يتفرغون للطلب لطلب العلم يكون فقهاء ويكون قضاة ونحو ذلك، كذلك جميع القطاعات التي يحتاج إليها. فالأصل أنها مصالح عامة، فإذا كانوا يحتاجون إلى حراس فرزقهم من هذا المال، يحتاجون إلى كتاب فكذلك أيضا، وما أشبه ذلك. يقول بعضهم فللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب، فلا بد أن يكون هناك موظفون لبيت المال يعطون من هذا المال حساب وكتاب وموزعون نحو ذلك. وهكذا أيضا من بيت المال تؤمر المساجد، المساجد إذا تعطلت اضطرت إلى إمارتها، تؤمر من بيت المال إذا توفر. كذلك رزق الأئمة والمؤذنين والخطباء ونحوهم، فإن الناس بحاجة إلى تفريغ الخطباء وإلى تفريغ الأئمة والمؤذنين لأنهم يعملون عملا في صالح المسلمين. إذا فضل شيء زائد على هذه الحاجات كلها قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، إذا زاد زيادة ظاهرة فإن هذه الزيادة تقسم بين المسلمين، ولعل الصواب أنه يقدم الفقراء، وذلك لأنهم له حاجة. أما الأغنياء والأثرياء فإن عندهم ما يكفيهم ويسد خلتهم. بيت المال ملك للمسلمين عموما، وذلك لأنه لمصالحهم تجبى إليه هذه الأموال كالجزية والعشر ونصف العشر والخراج وما أشبهها تجبى إليه، فيكون لمصالح المسلمين. ولا شك أن ولاة الأمر فهم أولى بتنفيذه وأولى بتركيبه وتوزيعه وتقسيمه، ولهم الحق في ذلك. لما أن أبا بكر رضي الله عنه تولى الخلافة كان قبل ذلك يتعاطى التجارة وتكفيه التجارة ولسد حاجة وحاجة أهله، فلما أصبح أراد أن يذهب إلى مسجده، فقال له عمر وقال له الصحابة إنك ستعطل حاجة المسلمين، بل تفرغ. فقال قد علمتم أن تجارتي أن كسبي يكفيني ويكفي أهلي، فقالوا نعلم ذلك ولكن الآن نريد أنك تتفرغ ونفرغ لك رزقا، ففرغوا له فرغوا له رزقا يكفيه. ويكفي أهله. أكيد إنهم ضربوا له كل يوم شاة لحاجة أهله، إما أن يبيع أو ينفقه، إما أن يذبحها لمن يطرقه من الضيف أو نحو ذلك. بيت المال للمسلمين عموما من أتلفه يضمنه. لو جاء إنسان وأحرق بيت المال أو بعضه فإنه يضمنه، وذلك لأنه أتلف ملكا لغيره. ولو قال أنا من المسلمين، أنا واحد منهم، لكن السارق منه يرد ما سرق ولا يبطل لأن له شبهة. يحرم الأخذ من بيت المال بلا إذن الإمام الذي هو وال على بلاد المسلمين، لا بد أنه يأخذ بإذن الإمام. فمن أخذ بغير إذن الإمام رد ما أخذ، وللإمام أن يعزره ويعاقبه. ذكر أن رجلا عمل خاتما على خاتم عمر وأخذ به من بيت المال، ولما علم بذلك عمر جلده وغرمه ولم يأمر بقطع يده، لأنه قد يقول إن لحكم في بيت المال. فلذلك غرمه ما أخذ بغير حق، وأخذ أحكام هذه الأموال. هنا قفها هنا الباب بعد في عقد الذمة.
عفى الله عنك. يقول السائل: السلام عليكم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يسأل شيخنا عن حكم العمليات الاستشهادية.
في هذه العمليات رخص فيها كثير من العلماء. أولا أنهم يتخلصون من عذاب الكفار، لأن الكفار إذا أمسكوهم يعذبونهم. ثانيا أنهم ينهكون بها قوة الأذى، لأن هذا الذي يفجر نفسه قد يقتل عشرات، فيقول هؤلاء الذين أقتلهم يضعف بهم قوة الأذى. فهذا هو الذي لأجله رخص في هذه العمليات.
عفى الله عنك. يسأل سائل فيقول: ما هو فضل تعلم علم الأنساب وإن كان يسبب إلى فتنة، فهل يجوز تعلم علم الأنساب؟
لا شك أن العلوم جميع العلوم تعتبر ضرورية، أنها ضرورية في الحياة، ولكن بعضها أهم من بعض. ولا يلزم كل فرد أن يتعلم الحساب مثلا إلا بقدر الحاجة وما أشبه ذلك، فهي عند الحاجة يتعلمون ما يحتاج إليه كحساب الفرائض وما أشبهه.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين في قتل أعداء الدين؟
ما نعرف شيئا من ذلك، لكن يمكن إذا كان الجن مسلمين وكان لهم قدرة فلا مانع من أن يسلطوا ويجاهدوا مع المسلمين.
عفى الله عنك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أريد أن أحفظ مثلا فقهيا، هل أحفظ عمدة الفقه أم الزاد؟
كلاهما له أهمية، الزاد أكثر مسائل وإن كان بعضهم مرجوحا، والعمدة فيها أدلة أحاديث وآثار، فلذلك من حفظ كل واحد منهما فله نصيب من العلم.
عفى الله عنك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الوالد، هل صحيح أن مسألة تقسيم الغنائم يتوسع فيها حيث لإمام المسلمين باب واسع في الاجتهاد فيه؟
صحيح، ولكن الغانمون هم أهلها وأحق بها، الذين حضروا المعركة وقاتلوا بسيوفهم ورماحهم وسلاحهم هم أهل تلك الغنيمة، لكن في هذه الأزمنة قد يكون أولئك المقاتلون قد يكونون أجراء أو موظفين كالذين يعملون الآن في الحرس الملكي أو نحو ذلك، فهؤلاء يقاتلون ولهم على قتالهم رواتب، وقد يزادون بما يسمى انتدابا، فنرى أنه يكفيهم هذا.
رحمة الله وبركاته. وبعد، هل يدخل اليتامى الغير فقراء في الخمس حيث أن الآية أطلقت لفظ اليتامى؟
الغالب أن الفقراء من اليتامى، أنه لا يكون غالبا يتيم إلا وهو فقير، ولكن قد يخلف له أبوه أموالا كثيرة لا يكون مستحقا للزكاة لأنه لم يذكر في أقسام الزكاة، فلا بد أن يكون اليتيم فقير.
عفى الله عنك. يقول السائل، ما رأيكم في مد الأرجل إلى المصاحف؟ مد الأرجل إلى المصاحف
مكروه، ولكن عند الحاجة إذا كان كبير السن ما يحتاج إلى مد قدميه لا يكون ذلك إن شاء الله استهانة.
عفى الله عنك. يقول السائل، هل العمالة في بلادنا يدخلون تحت ابن السبيل الذي يعطون من الزكاة؟
إذا وجدوا، صحيح أن البلاد تقاربت، في إمكان ابن السبيل المسافر أن يتصل بأولاده ويقول لهم أرسلوا لي كذا وكذا، ولكن قد لا يتيسر الإرسال فيكون مستحقا.
عفى الله عنك. يقول السائل، أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل الجزية تعطى للكفار تؤخذ من الكفار عموما أم اليهود والنصارى فقط؟
رجح شيخ الإسلام أنها تؤخذ من جميع الكفار، كفار العرب وكفار المجوس وكفار الوثنيين ونحوهم، أنهم يقرون على أديانهم وتؤخذ منهم الجزية.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول، ما حكم صلاة جماعة بعد جماعة؟ حكم صلاة جماعة بعد جماعة؟ بعد جماعة؟
جماعة بعد جماعة؟
أين؟ هذا ال.
هذه مسألة خلافية عند الشافعية والحنفية، إذا جاء 14 وقد صلى أهل المسجد فإنهم يصلون أفراد، واحد 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 واحد، ولا يصلون جماعة، هكذا يختار الشافعية والحناف. أما الإمام أحمد فيرى أنهم يصلون جماعة ولو كانوا اثنين، هذا هو الأصل، هذه حديث من يتصدق على هذا.
عفى الله عنك. يقول السائل، كم مقدار الجزية التي تؤخذ من الذمي؟
لعلها تأتينا غدا إن شاء الله، الأصل أنها على قدر العسر واليسر، الأغنياء الذين عندهم أموال طائلة يزاد عليهم، والذين أموالهم قليلة ينقصهم.
عفى الله عنك. يقول يا شيخنا، هل هناك قول لشيخ الإسلام يقول إذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب على من جاورهم إذا لم يستطيعوا حتى يعم على وجه الأرض؟
يمكن أن يكون ذلك، وهذا عندما كانت البلاد كلها بلادا واحدة، أما في هذه الأزمنة فإنها تورطت، فالمملكة مستقلة والكويت مستقلة والبحرين مستقلة وأبو ظبي مستقلة ودبي مستقلة والأرض مستقلة وفلسطين مستقلة وكذا. إذا ما كانت هذه الاستقلالات لم يكن لأحد منهم أن يتجاوز حده، إذا تجاوزه فإنه قد يكون متعديا حتى يعتدى عليه ببلده.
عفى الله عنك. يقول السائل: العبد إذا قاتل هل يعطى من الغنيمة؟
سمعنا أنه يرضخ له، يرضخ له من خرطي الطعام المتاع، يعني من سقط المتاع كثيرة من خالقة أهدية عام.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتشر في الآونة الأخيرة من يسوق لبطاقات الفيزا مدعيا أنه يستطيع من خلال هذه البطاقة أن يسحب من أصلة أناس كفار خارج هذه البلاد، فيمرر هذه البطاقة في مكينة السحب ويسحب المبلغ الذي يريد، فما حكم التعاون مع مثل هذا علما بأن لي أنا كصاحب المكينة 30% أو 40% من إجمال المبلغ المسحوب؟ أفيدونا حضراتكم.
قال ذلك جائز، هذه البطاقات قد يكون فيها مصلحة وقد تكون ضرورية، فإذا لم يكن فيها شيء حرام صريح ولو كان فيها شيء من الشبهة ولكنها ضرورية فلا مانع منها.
يسأل السائل فيقول: سماحة الشيخ، لي والدة أتصل بها يوميا وأنا أكبر إخوتي ودائما تشتكي لي من إخوتي وإخواني وهذا يكون بشكل يومي، فهل تعتبر شكواها من تصرفاتهم غيبة؟ فإذا كانت غيبة فأرشدني إلى كيفية مصاحبة ولدي، نفع الله بكم الإسلام.
أرجع أن تلتمس رضاها بقدر ما تستطيع وتحرص على الاتصال بها وإقناعها ونصيحتها عن الغيبة وعن السباب ونحو ذلك، وكذلك أيضا أنت لا تذكر ولا تذكر غيرها على وجه التنقص، احرص بقدر ما تستطيع.
عفى الله عنك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حال اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟ ما هو حال اليد اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟
حال ايش؟
اليد اليمنى في
بين السجدتين. نعم، الجلوس بين السجدتين تكون اليدان مبسوطتين، كل يد على ركوع على فخذ، هكذا جاء. بخلاف التشهد فإنه يقبض اثنين ويهلك اثنين ويشر بهم.
أسأل الله عنك. يقول شيخنا الفاضل: نريد التوضيح الفرق بين الخراج والجزية.
الخراج الذي يؤخذ من الأرض، ذكرنا أن عمر رضي الله عنه وقف المزارع التي في الشام ومصر والعراق وجعلها مسبلة فيضرب عليها خراج كل سنة، الذي يزرعها يخرج العشر أجرة لها، وأما الجزية التي تأخذ من الذميين، الذمي الذي يقر على دينه يدفع كل سنة جزية.
عفى الله عنك. تسأل السائلة فتقول: هل يأثم من لم يقل لأخيه الذي يحبه في الله إني أحبك في الله؟
هل
يأثم من لم يقل لأخيه إني أحبك في الله؟ فقال
يأثم إيش؟
هل يأثم من لم يقل لأخيه الذي يحبه في الله إني أحبك في الله؟
لا يأثم، المحبة قلبية ولها آثار، آثارها المودة والصفاء والحرص على إزالة البغضاء إلى الأحقاد وما أشبه ذلك.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول: ما حكم وضع سن الذهب؟
عند الحاجة لا بأس. ثبت أن بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة ذهب.
يسأل السائل فيقول: ما حكم أكل المريض السكر الحلويات وغيرها الممنوع عنه صحيا؟ مريض السكر يأكل حلويات وقد تكون مضرة له.
لا شك أنه الأولى أنه يعمل بنصائح الأطباء يتجنب الأشياء التي تضره، ولكن إذا تساهل أكل شيئا قد يضره ولكن تداركه وعالجه لا بأس.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول: هل يصرف سهم لله ورسوله؟ أين يصرف سهم الله ورسوله في هذا الوقت عندما يغنم المسلمون؟
كما سمعنا يصرف لمصالح المسلمين، يصرف هذه الأشياء التي ذكر، يعني في بناء الجسور وسد الثغور وكفاية المرابطين وما أشبه ذلك.
يسأل السائل فيقول: ما معنى قول ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر؟
لأن الله تعالى أمر بالثبات لمثليهم: إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. فإذا كان مئة وثلاثمئة وفر فإنه لا يطلق عليه أنه عاصي، إنما العاصي من فر من اثنين أو المئة الذين فروا من مئتين.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول: ما حكم بيع ما لا فيه تعليم المسلمين في فناء المسجد؟ ما حكم بيع ما لا فيه تعليم المسلمين في فناء المسجد؟ أطراف المسجد يكون في ساحة، فبعض الباعة يبيعون في أطراف، قد يبيعون أمور
البيع في المساجد لا يجوز. من رأيتم ويتجر في المسجد يقول: لا أربح الله تجارتك. كذلك أيضا رهبات المسجد المحوطة والتي تغلق أبوابها، هذه أيضا لا يجوز البيع فيها. أما المساحات الخارجة فلا بأس.
عفى الله عنك. يقول السائل: شخص مسافر صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم وصل في العصر إلى المدينة، هل يصلي أم ماذا يفعل؟
إن كان صلىها ركعتين فلازمة الآن أربع، لأنها الآن أصبح مطالبا بالأربع فيعيدها أربع. أما إذا كان صلىها اجتهد وصلىها أربع في السفر فلعلها تجزي.
عفى الله عنك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى ينتهي وقت صلاة الظهر وكذا صلاة العشاء؟ متى ينتهي وقت صلاة الظهر وصلاة العشاء؟
صلاة الظهر تعجب الزوال إذا ازداد الظل من الجهة الشرقية داخل وقت الظهر، أما صلاة العشاء تعجب إذا غاب الشفق، إذا غابت الحمرة التي في الأفق الغربي، يقدر ذلك بساعة ونصف بعد غروب الشمس.
عفى الله عنك. يقول: هل صلاة الجماعة في المنزل لها أجر صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال؟
فيها أجر لكن ليست من الصلاة عن المساجد، الصلاة المسجد أكثر مضاعفة.
عفى الله عنك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل يجوز لي أن أصلي بالناس وأحسن صوتي من أجل خشوع الناس في صلاتهم؟
لك ذلك، الحديث: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، حسنوا أصواتكم بالقرآن.
عفى الله عنك. ما هي صحف إبراهيم وموسى، وهل هي كتب منزلة؟
لم تنقل إلينا. يمكن أن صحف موسى هي التوراة، صحف موسى يمكن أن أنزل على إبراهيم صحف يا أيضا أحكام، وقد أشير إليها في سورة النجم: أولم يرى بأن في صحف موسى إلى آخر يوم.
السؤال يقول السؤال: هل التصوير بالجوال لشخص آخر أو تصوير أخيه أو صديقه جائز أم لا؟
لا ينبغي التقاط الصور بهذه الأجهزة إلا الشيء الذي فيه فائدة. والله أعلم، صلى الله على محمد.